السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل نصرة هذا الدين حتى أتاه اليقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن هدي هدي النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إلى هذه الحلقة من برنامج حوارات، وفي هذه الحلقة نعالج بعض القضايا المطروحة الآن على الساحة. وهذه القضية التي نريد أن نتحدث عنها تتعلق بالشريعة الإسلامية. إنه لا يخالف منصف الآن في أن الحرية أتيحت لكل الناس إلا لهذا الدين الذي ننتمي إليه، فإن الحرب لا تزال شعواء على إسلامنا، على شريعتنا، على ديننا الذي ننتمي إليه. وكم حاولنا أن نرد الشبهات التي تثار حول شريعتنا، وإنما نرد هذه الشبهات للباحثين عن الحق، للطالبين للطريق المستقيم. وإلا فإن كل مسلم مؤمن صادق يعلم أن الشريعة هي حياته، هي جزء من عبوديته لله سبحانه وتعالى. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. إن الذي يتابع المجريات والأحداث التي تجري الآن يعلم يقينا أن الحرب على الشريعة لا تزال مستمرة حتى بعد هذه الثورة التي قامت. إن هذه الحرب ظهرت في هذا القانون الذي صدر بمنع أخواتنا العفيفات المنتقبات من دخول أروقة الجامعة، بينما يسمح للسافرات المتبرجات المستغربات يسمح لهم، تفتح لهن الأبواب. فإن لله وإن إليه راجعون. أين هذا من الحرية؟ بل أين هذا إذا صح القول من مصادر ومبادئ الشريعة الإسلامية؟ إننا اليوم نعالج شبهة تطرح على المسلمين وعلى العلماء والدعاة وطلاب العلم بصفة خاصة. لماذا تريدون أن تحكموا فينا الشريعة؟ إن الشريعة كانت تصلح لزمان كان يعيش فيه البدو ويعيش فيه العرب في الجاهلية، وغيرت هذه الشريعة من حياتهم. لكننا الآن في عصر تتلاحق فيه تطورات، والشريعة ليست متطورة بل جامدة وأحكامها جامدة، كذا يقولون وكذا يزعمون. لكننا نريد أن نقول إن شريعتنا مبنية على ثوابت ومتغيرات. فأما الثوابت فلا يمكن أبدا أن يختلف عليها اثنان. لا يمكن أبدا أن يجادل أحد في أن الزنا جريمة، في أن السرقة جريمة، في أن الربا جريمة، في أن الخمر جريمة. كل هذه الجرائم تحتاج إلى ردع ولا شك لكل من تسول نفسه أن يقع في هذه الجرائم. معشر الإخوة، أيتها الأخوات، إننا نريد الليلة إن شاء الله عز وجل أن ننظر في هذا الدين وأن نتأمل أحد محاسن هذا الدين. فإن من حسنات هذا الدين أنه راعى ما يسمى عند علمائنا وفقهائنا بالضروريات الخمس، وهي الدين والعقل والمال والنسب أو العرض، وكذلك ما يتعلق بأمور أخرى من العرض كما يذكره بعض العلماء. وهذه الأمور أو التي سميت بالضروريات الخمس من الدين والعقل والمال والنسب وغيرها مما يذكرها العلماء في المكملات. كل هذه الأشياء شرع لها الإسلام شرائع خاصة بها. والليلة بشيئة الله عز وجل سنبدأ مع ضرورة من الضروريات الخمس، وهي ضرورة المال، لننظر ونقارن بين ما شرعه ديننا الذي نفتخر بفضل الله سبحانه وتعالى، بأن من الله سبحانه وتعالى علينا بأن شرفنا بالنسبة إليه، والواقع الذي نحياه، وننظر ونقارن بين ما شرعه الله سبحانه وتعالى في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وبين القانون الوضعي أو ما يعيشه العالم الآن في ظل بعد شرع الله سبحانه وتعالى. إن الكثيرين ينظرون إلى ما شرعه الإسلام في حفظ المال على أنه قطع يد السارق فقط، وهذا حجر، وهذا عدم إنصاف وضيق نظرة للشرع الإسلامي. إننا نريد أن نقول إنه حتى في مسائل السرقة فإن الإسلام راعى جدا الدوافع والبواعث التي تبعث المجرمين إلى السرقة. هذا الذي يحترمه ويتحترم هذه النظرة ما يسمى بعلم النفس للجريمة أو بعلم العقوبة والتعزير. ونحن الليلة نناقش هذه الإجراءات الوقائية مع ووسائل حفظ المال مع أخوين كريمين لنا من إخواننا المشايخ والدعاء، مع الشيخ محمد خضر من علماء ومشايخ بمياط، وكذلك مع الشيخ حسام خليل. شيخ حسام، نبدأ أولا ونوجه إليكم سؤالا، فنقول إن الإسلام نظر إلى قضية الدوافع التي تدفع الإنسان إلى أن يقع في جريمة سرقة. نحن نريد أن نتحدث عن هذه الدوافع قبل أن نتحدث عن الوسائل الأخرى التي حفظ بها الإسلام المال. فهذه الدوافع، أن بعض الناس يقول أنا أسرق لأنني لا أجد مالا، يقول الآخر أنا أسرق لأنني لا أجد عملا، والثالث يسرق لضعف الوازع الديني، ورابع يسرق لأسباب أخرى. نحن نريد أن نلقي الضوء على هذه الأسباب. تفضل، بارك الله فيك.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، أقول أخي الكريم دكتور إبراهيم أن الإسلام عالج مشكلة الفقر بأسباب عديدة، أسباب ظاهرة وأسباب باطنة. الأسباب الظاهرة اهتم الكل بها وانشغل الكل بها، وهي كالعمل والوظيفة والتجارة والزراعة والصناعة إلى آخره، وهي أسباب مهمة لا يمكن لأحد في الدنيا أن ينكر ذلك. ومع ذلك فإن هناك أسبابا أخرى لا تقل أهمية عن هذه الأسباب، وهي أسباب غفل عنها الكثير منا، ومن أهمها تقوى الله جل وعلا. والتقوى كما يقول طلق بن حبيب رحمه الله هي العمل بطاعة الله على نور من الله رجاء رحمة الله، وترك معاصي الله على نور من الله مخافة عذاب الله. ويلخص لنا ابن كثير رحمه الله، يلخص لنا التقوى في أربع كلمات فقط، فيقول: وتقوى الله تكون بفعل الطاعات وترك المحرمات. فما علاقة التقوى بمشكلة الفقر أيها الإخوة الأحباب؟ العلاقة وثيقة جدا. يقول الله عز وجل: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. يقول الرازي رحمه الله تعالى في تفسيره: وبركات السماء تكون بالمطر، وبركات الأرض تكون بالنبات والثمار والمواشي والأنعام، وكذلك حصول الأمن والسلامة. ويقول الله تبارك وتعالى أيضا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. يقول ابن كثير: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، أي ومن يتق الله فيما أمره به وترك ما نهاه عنه جعل الله له من أمره مخرجا، جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا، ويرزقه من حيث لا يحتسب، أي ويرزقه من طريق لا يخطر له على بال. ويقول الله تبارك وتعالى أيضا: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. يقول ابن كثير: أي يسهل له أمره وييسره عليه ويجعل له فرجا قريبا ومخرجا عاجلا. وأيضا من أهم أسباب سعة الأرزاق سبب مهم جدا، ألا وهو الاستغفار والتوبة. يقول الله تبارك وتعالى حكاية عن نوح عليه السلام أنه قال لقومه: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. يقول ابن كثير: أي أنه إذا تبتم إلى الله سبحانه وتعالى واستغفرتموه وأطعتموه كثر الرزق عليكم، وأسقاكم الله من بركات السماء، وأنبت لكم من بركات الأرض، أنبت لكم الزرع، وأدر لكم الضرع، ضرع الحيوان يعني بالألبان، وأمدكم بأموال وبنين، وجعل لكم جنات، أي جعل لكم حدائق ومزارع وحقول فيها أنواع الثمار وتجري من خلالها الأنهار، كل ذا بالتوبة والاستغفار. وجاء في جامع أحكام القرآن للقرطبي رحمه الله تعالى أن رجلا جاء إلى الحسن البصري يشتكي له من شدة الفقر، فقال له الحسن: استغفر الله. وجاءه آخر يشتكي له من شدة الجدب، من شدة القحط، فقال له الحسن: استغفر الله. وجاءه ثالث يشتكي له من عدم إنجاب الولد، فقال له الحسن: استغفر الله. وجاءه رابع يشتكي له من جفاف بستانه، من جفاف حديقته، من جفاف أرضه الزراعية، فقال له الحسن: استغفر الله. فسألوه، سألوا الحسن، يعني تعددت الأسئلة واختلفت الأسئلة ومع ذلك الإجابة واحدة، فقال الحسن: والله ما قلت شيئا من عندي، فإن الله عز وجل هو الذي يقول: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا.
شيخنا الشيخ حسام جزاك الله خيرا. إذن أول أسباب تعالج الفقر هي الأسباب الإيمانية التي أمر الله سبحانه وتعالى باتخاذها في الكتاب وفي السنة.
نعم.
ومنها التقوى والتوبة والاستغفار.
نعم.
لكن بعض الناس يقول: أنا الآن لا أجد عملا، وهذا هذه البطالة أصبحت الآن ظاهرة منتشرة ليست في بلادنا فقط بل وكثير من بلاد العالم، فأنا لو جلست في بيتي وظلت أستغفر الله وأتوب إليه وأتقي الله، أنا على يقين كامل بأن الله سبحانه وتعالى سيرزقني، لكن الله سبحانه وتعالى جعل لي أسبابا، أنا لا أملك الآن الأسباب للرزق. فكيف عالج الإسلام مشكلة البطالة على سبيل المثال؟ وهل البطالة تحتاج إلى أن ينتظر الإنسان وظيفة أو أن يكون في عمل راتبي هذا العمل يدر عليه راتبا معينا؟
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، أقول أخي الكريم دكتور إبراهيم أن كما أن الإسلام كما أنه كان حريصا على علاج مشكلة الفقر، فإنه أيضا يحارب البطالة ويحثنا أن نسعى على أرزاقنا وأن نأخذ بأسباب ذلك. قال تعالى: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. وقال تعالى: وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. وروى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن داود النبي كان لا يأكل إلا من عمل يده. ولنا في نبينا صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة، فقد كان صلى الله عليه وسلم يرعى الغنم قبل البعثة ويخرج في تجارة خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وها هم أصحابه رضي الله تعالى عنهم أجمعين كانوا يعملون، كانوا يزرعون، كانوا يتاجرون. وروى البخاري أيضا في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، والحديث من حديث الزبير بن العوام، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة الحطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. فيكف الله بها وجهه يعني يغنيه من ثمنها عن سؤال الناس، خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه.
إذن أنا لا ينبغي علي أن أنتظر حتى يأتيني عمل أو وظيفة، بل لابد أن أسعى، ولو كان العمل في نظر الناس ليس عملا كبيرا أو ليس عملا ذا وجاهة، المهم أن أي عمل يدر المال الحلال هو عمل شريف.
نعم. يعني النووي رحمه الله تعالى يقول تعقيبا على الحديث الذي ذكره الزبير بن العوام، يقول: وفي الحديث الحث على الأكل، إذا ترك الإنسان السعي في طلب الرزق فترتب على ذلك فقره واضطراره إلى سؤال الناس واستجدائهم كان آثما.
كان آثما. نعم.
كان آثما. لذلك يعني أنا أعتب على بعض إخواني أنهم يعني بعد أن يتخرجون أو بعد أن يتخرجوا يجلسون في البيوت ينتظرون الوظيفة المرموقة والراتب الكبير. أقول لهم: قد يطول الانتظار. انزل الآن إلى سوق العمل واعمل أي عمل بأي راتب، طالما أن العمل حلال، بأي راتب حتى ولو كان بسيط، وسيفتح الله عليك أبوابا أخرى من أبواب الرزق. المهم أن تعمل ولا تجلس عاطلا.
بعض هؤلاء الشباب يعني يأنف أن يعمل في بلده مثل هذه الأعمال حتى لا يره الناس على عمل لا يعده الناس مثلا عملا وجيها أو شريفا في نظرة بعض الناس، بينما إذا سافر إلى بلاد أوروبا أو إلى بعض بلاد العربية يعمل أعمالا كتلك التي كان ينف عنها في بلده. إذن القضية ليست في عدم وجود العمل، القضية في الاستعداد للعمل. أمر آخر ينظر إليه من يتكلمون في علم النفس الجريمة، يقولون إن يعني بعض إن بعض الفقراء أو بعض الذين يعني يندفعون نحو السرقة وأخذ أموال الغير إنما يدفعهم إلى ذلك حب الثروة. هو يرى من حوله من يركب السيارات ويشتري الشقق والعمارات، فهو يحب أن يكون له دور في مثل هذه الثروة وأن يكون له نصيب من هذه الثروة. فما دوره، كيف يعالج الإسلام هذه النظرة؟
السعي على رزق أخي الحبيب دكتور إبراهيم يكون بالحلال ولا يكون بالحرام. السعي على الرزق يكون بالحلال واجتناب الحرام. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. ويقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. يقول ابن كثير: الأكل من الحلال سبب لقبول الدعاء والعبادة، والأكل من الحرام يمنع قبول الدعاء والعبادة.
إذن أمر الدنيا يرتبط بأمر الآخرة.
نعم. وروى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وقال: يا أيها الذين أمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر. يطيل السفر في أوجه العبادة، يعني في الحج، في العمرة، في صلة الرحم، في أوجه العبادة يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء يدعو، يقول: يا رب يا رب يا رب حقق لي كذا، يا رب نفسي في كذا، يا رب أتمنى كذا، إلى آخره. يقول: يا رب يا رب. ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك.
شيخ محمد، قبل أن نتحدث عن نهاية المطاف، نحن وضعنا الآن الإطارات التي من أجلها نحفظ الإنسان من أن يتطرق إلى جريمة السرقة. قبل أن نتحدث عن جريمة السرقة وعقوبتها في الإسلام وكيف يمكن أن ننظر إلى هذه العقوبة نظرة الإنسان الذي ارتكب الجريمة وقت الجناية لا نظرته وقت العقوبة. قبل أن نتحدث عن هذه المسألة أقول إن هناك وسائل أخرى غير الحد الذي يقام على السارق لحفظ المال. هذه الوسائل كثيرة جدا. بعض الناس يتعلق بقضية الحد وقطع اليد للسارق دون أن يلتفت إلى أن الإسلام وضع وسائل كثيرة جدا لحفظ المال. هل يمكن أن تحدثنا عن شيء من هذه الوسائل؟
نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، أنت إن شئت تجعل الحزن سهلا. الإسلام منهج حياة، وللأسف كثير من العلمانيين وتبعهم كثير من المسلمين في هذه الأيام يحاول أن يفصل بين الإسلام وبين الحياة، ولا ينظر إلى الإسلام على أنه منهج للحياة، مع أن لا إله إلا الله أمرنا الله عز وجل أن نقولها ليست كلمة تقال في الهواء ولكنها منهج للحياة، فهي تصلح أن تدير الحياة كلها. وإني لأعجب لهؤلاء المنتسبين للدين حينما يقولون هذا الكلام وينادون بفصل الدين عن الدولة، ولا يسمعون لهذا المفكر الغربي الذي قال لو أن محمدا ابن عبد الله حيا بين أظهرنا صلى الله عليه وسلم لحل مشاكل القرن العشرين وهو يحتسي فنجانا من القهوة. أين نحن من هذا الكلام؟ أقول إن الإسلام وضع وسائل وجعل أمورا يحفظ بها المال غير قطع اليد، فلماذا نجعل قطع اليد هو المرحلة الأولى مع أنه هو المرحلة الأخيرة؟
صحيح صحيح،
نعم. هو المرحلة الأخيرة،
نعم.
هناك تدابير شرعية، تدابير وقائية جعلها الإسلام حتى لا يصل الإنسان إلى السرقة، فإن وصل فحين ذلك نبحث لماذا وصل، هل هو جائع، هل هو محتاج، هل هو كذا، هل هو كذا،
لأن الحد يدخل بالضرورة،
لأن الحد يدخل بالضرورة،
نعم.
عمر بن الخطاب رضي الله عنه أسقط الحد في عام المجاعة،
نعم.
إذن الحد ليس هو المرحلة الأولى.
بعض الناس يحتج بفعل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه على أنه يجوز للحاكم أن يسقط بعض الحدود الشرعية، هذا كلام صحيح؟
لا، ليس هذا الكلام صحيحا،
نعم.
بل لابد أن يوضع الدليل في مناطه،
نعم.
فإذا وجدت الحالة التي كانت على عهد عمر رضي الله عنه
وهي حالة الاضطرار،
وهي حالة الاضطرار،
نعم.
فحين ذلك نسقط الحد،
تمام.
وهذا يكون بالنظر الشرعي من خلال علماء الأمة الأثبات، وعندنا ولله الحمد الآن المجامع الفقهية وعلماء أكارم يستطيعون أن يبتوا في هذه المسألة لا يبت فيها العلمانيون،
تمام.
المهم أن الإسلام وضع وسائل لحفظ المال. من هذه الوسائل أولا شكر النعمة، وهذه مسألة إخواني لا يلتفت إليها كثير من الناس. أريد أن أحفظ مالي فيجب أن أضعه في صندوق وأقفل عليه بقفل، لا. أين شكر نعمة الله عز وجل؟ قال الله عز وجل لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد.
إذن الشكر يزيد لا يحفظ فقط بل يزيد،
طبعا،
نعم.
طبعا الشكر يزيد النعمة، وإذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم، وحطها بطاعة رب العباد فرب العباد سريع النقم. فمن شكر نعمة الله عز وجل في نعمة المال أن نكتسبه من حل وأن ننفقه فيما يرضي الله عز وجل، ننفقه فيما يرضي الله سبحانه وتعالى، فنخرج زكاة المال التي أمرنا بها الله وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فإن الدين يدور بين الإحسان إلى الخالق والإحسان إلى المخلوقين، والإحسان إلى المخلوقين، فالإحسان إلى الخالق وأقيموا الصلاة، والإحسان إلى المخلوقين وآتوا الزكاة.
إذن الإحسان مع الخالق بالعبادة،
تمام،
والإحسان إلى المخلوقين بأداء الزكاة،
تمام،
والصدقات نحو ذلك.
وانظر حينما كان المجتمع الإسلامي يعمل بهذا القاعدة شكر النعمة،
نعم.
فيؤدي الزكاة التي عليه. بالله عليك وأسأل جميع المشاهدين أين زكاة أموالنا؟ أين زكاة أموالنا؟ أنا أعلم يعني كثيرا من الأغنياء لا يحسب زكاة ماله، هو يأتي في رمضان ورأيتهم بعيني يفك شوية فلوس جنيهات أو خمسات أو عشرات لا يحسب زكاة ماله. وعلى سبيل المثال يعني كبار رجال الأعمال ليس كلهم طبعا وفيهم أفاضل, ولكن على سبيل المثال يفك شوية فلوس فإذا مر عليه متسول أعطاه من هذا المال, ولكنه لو شكر نعمة ربه وأتى بمحاسب كما عنده محاسبين كثيرين في شركاته ليحسب له زكاة ماله حين ذلك والله لن نجد فقيرا واحدا في المجتمع الإسلامي.
في عهد عمر بن عبد العزيز
كنت يعني نعم صحيح
نعم حدثت بعض المواقف
تمام يعني نعم. يعني في عهد يعني أقولها بكل ثقة هذا الرجل الذي سمي الخليفة خليفة الراشد الخامس نعم. رضي الله عنه وأرضاه فاض بيت المال. لماذا؟ لأن الناس شكرت نعمة المال, شكرت نعمة الله عز وجل وأدت حقها ففاض بيت المال بالمال أصبح في المال في بيت المال الورق والذهب والسمن والعسل والحنطة وغير ذلك. فقال عمر بن عبد العزيز هذا الخليفة الراشد وزعوا هذا المال, فوزعوا المال حتى لم يجدوا فقيرا واحدا يأخذ باقي المال. فقال له لم يعد هناك فقراء, وكأن يعني وكأنه عقمت أرحام الدولة العمرية أن تلد الفقراء. سبحان الله, أين نحن اليوم وأين حكامنا اليوم من عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه ورضي الله عنه وأرضاه.
أرسل يحيى بن سعيد إلى إفريقيا ليأخذ زكاة الأموال من هنا
نعم.
من إفريقيا
نعم.
فلم يجد في إفريقيا فقيرا. الآن بلاد المسلمين في النيجر وفي غيرها تعيش تحت خطوط الفقر بمراحل.
في مصر الآن 40% تحت خط الفقر
نعم.
أنا سمعت من يعني من أحد الأساتذة الاقتصاد الإسلامي يقول نعم. إن كل موظف في مصر هو تحت خط الفقر ويستحق الزكاة. كيف نعم. ذلك؟ سبحان الله.
في الرواية تذكر أن يحيى بن سعيد لم يجد فقيرا في إفريقيا فكان أعتق غلمانا أو كما يسمون بالرقيق أو العميل من زكاة أموال المسلمين
سبحانه.
لأن الله سبحانه وتعالى قال وفي الرقاب فصرف هذا السهم لهؤلاء الذين في الرقاب. إذن أول ما نحفظ به المال شكر نعمة الله عز وجل.
يعني كنت أريد بس أن أكمل حتى نعم. يعني أكمل هذا
نعم.
حتى يعني يستمتع المشاهد بتاريخ سلفه
نعم صحيح.
سلفه رضى الله عليه حتى حينما نقول سلفية يعلم الناس من هم السلف رضى الله
نعم.
عليهم
نعم.
فعمر بن عبد العزيز يقول لهم أعطوا المال للفقراء ليس هناك فقير
تمام.
طيب زوجوا الشباب فزوجوا الشباب أزمة الشباب التي عندنا الآن لو شكرنا نعمة المال وحافظنا عليها بنعمة الشكر لانتهت هذه المشكلة
نعم.
زوجوا الشباب أعتقوا العبيد ومن عنده عبد فليعتقه على حساب بيت المال حتى لم يجدوا أحدا يعطي له هذا المال فقال ضعوا الحبوب على سفوح الجبال حتى تأكلها الطير ولا تقول يوم القيامة وتشكون الله عز وجل وتقول يا رب جعنا في عهد عمر بن عبد العزيز. فأول شيء من 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 وسائل حفظ المال في الإسلام هو شكر النعمة, أن نشكر نعمة الله عز وجل فنكسبه من حل ونضعه فيما أمر الله عز وجل
نعم.
وأما الوسيلة الثانية فهي أن الإسلام نهانا عن التبذير في المال. هذا المال جعلنا الله عز وجل أيها الإخوة مستخلفين فيه, وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. نعم هو مالك, ولكن من الذي أعطاه لك؟ إنه الله عز وجل. فالذي أعطاك هذا المال قادر على أن يسلبه منك في أي وقت, فلا بد أن تطيعه فيه. فالله عز وجل قال ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. فالتبذير هو الإسراف, حتى لو كان الإسراف في مباح فإن النبي صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نبذر حتى في الطعام والشراب. وقال الله عز وجل وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وفي حديث الذي في صحيح الترمذي عن المقدام بن معدي كرب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه. فإن كان لابد فاعلا لا تسرف في الطعام. يعني نحن الآن يا دكتور لا تؤاخذني تجد على قناة مثلا كذا وقناة كذا الناس يأكلون كأنهم يأكلون ليسمنون, ثم بعد ذلك بعد أن يسمنوا يحاولوا أن يخففوا من أوزانهم. لو طبقوا هذا الحديث النبوي الشريف وحفظوا أموالهم لما احتجنا لكل هذا المجهود. فإن كان لا محالة فاعلا فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. فالنبي صلى الله عليه وسلم ينهانا حتى أن نبذر في الطعام وفي الشراب. ومن طريف ما يذكر أن رجلا ظل يأكل ويأكل فأحد إخوانه أراد أن ينصحه فقال يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم يقول وثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. فقال كل أدرى بثلثه. ولكن يعني نكون أدرى بسهولة. ولكن لو طبقنا منهج الإسلام في حفظ المال هذه الجزئية ولا تبذر تبذيرا لاسترحنا كثيرا. إنني أعجب والله فضيلة الدكتور، وهذه والله مأساة، أن تجد بلدا في شرق آسيا مثلا، قد سمعت عن هذا الصحفي الذي انتحر بسبب ماذا؟ نحن عندنا في بلادنا، وأعلم والله كثيرا والذين ذهبوا إلى بلاد الخليج يعلمون ما أقول جيدا، قد ترمى إلى القمامة ولائم بحالها، يعني ولائم بحالها، والناس في شرق آسيا وفي جنوب إفريقيا يموتون جوعا. والله لقد عجبت.
نعم أستاذنك شيخ محمد، معنا اتصال من أبو عباس مقليوبية.
نعم
تفضل أبو عباس.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة
الله وبركاته.
والله يا أخي على يا مرحب بكم،
أحسن الله
معك، منورينا ومنورين، وربنا يكثر من أمثالكم.
جزاكم الله خيرا، بارك الله فيك.
عايز أناقش موضوع السياسة، أما قالوا الحوار بيقولوا لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة، هل هذا يحق؟
لا طبعا، ديننا علمنا كيف نسوس الناس، والسياسة جزء من هذا الدين.
ما كان حد أعلم، ليس الدين لا أحد يعرف، لا أحد يعرف يقرأ.
نعم
الدين هو اللي علمنا القراءة والكتابة، هل من يعني إزاح السياسة من غير الدين تجوز؟
لا يصح،
القرآن هو اللي جرعوا منه الحكم.
نعم صحيح،
صح ولا صح؟
صحيح صحيح، جزاك الله خير أبو عباس. تفضل شوان، تفضل.
فيعني عجبت حين وجدت هذا الصحفي ينتحر وهو ليس بمسلم.
نعم.
فلما يعني سألوا عن قصة انتحار، لماذا انتحر هذا الرجل؟
نعم.
أقول نحن نرمي هنا الطعام ونرمي الشراب ونبذر تبذيرة كما نهانا الله عز وجل، للأسف نقول كما نهانا الله عز وجل. انتحر حينما رأى رجلا فقيرا من إحدى هذه البلاد، لا ظل أسبوعا أو أكثر لا يأكل ولا يجد طعاما، فسقط على الأرض من الإعياء، مش قادر يقف على رجليه، سقط على الأرض من الإعياء. هذا فقط؟ كلا، لم يعد به حراك، الذباب على وجهه وعلى جسده من شدة الإعياء، لا يستطيع أن يحرك ساكنا. الذي جعله ينتحر أن وجد كلبا أعزكم الله ضاريا جاء لينهش لحم هذا الرجل، والرجل لم يستطع أن يدفعه عن نفسه. ونحن هنا نبذر، وكما أخبرنا إخواننا في بعض البلاد يرمون الولائم بحالها أو أنصافها أو ثلاث أرباعها في القمامة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولو أننا طبقنا منهج الإسلام في النهي عن التبذير لا وجدنا حلا في حفظ المال، ولوسع الخير جميع أمة الإسلام بفضل الله، بل الأرض كلها. فإن الإسلام لا يطعم أولاده فقط، بل يطعم أهل الذمة ويطعم غير المسلمين. عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما وجد يهوديا يتكفف الناس فقال: أكلتم شبيبته وتركتموه في شيبته، ثم أخذه إلى بيت المال وأعطاه من بيت المال ثم أعطاه من بيته. فالإسلام هذه الوسيلة الثانية من الوسائل، وهي النهي عن التبذير، ينهى الإسلام عن التبذير لحفظ المال.
تفضل معنا اتصال، بارك الله فيك.
تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا.
والله فيه ربنا سبحانه وتعالى وهذا لي رحمة،
ربنا يبارك فيك،
فأعطاني من العلم ما أعطى كما أعطى ذو القرنين، أستطيع بها أن نشق بها أنهارا في قلب الصحراء، وتشغيل العاملين، وإنتاج الكهرباء بدل من الطاقة النووية. فهل من الممكن أن أشرح هذا البحث على هذه القناة؟
طيب، من الممكن إن شاء الله ننسق مع إدارة القناة ويتم استضافتكم إن شاء الله. تفضل، تفضل شو محمد.
وأيضا في مسألة التبذير هذه، نجد كثيرا من المترفين ينفقون أموالهم فيما لا طائلة فيه، بل في المحرمات. تسمع عن كتاب من الكتب، لا أريد أن أذكر اسمه، يذكر أحوال المترفين على سبيل المثال عندنا في مصر. هل تعلم يا فضيلة الدكتور ويعلم معي كثير من المشاهدين أن هناك أسواق في مصر لبيع ملابس للكلاب؟ يعني بمعنى فيونكة للكلب، حذاء للكلب، ببرون للكلب، لا حول ولا قوة إلا بالله. في الوقت التي هناك فيه جمعيات إسلامية تئن وفيها مرضى وفي خيرية طبعا وفيها أيتام لا يجدون من يكسوهم، لا من يكسوهم ولا يجدون من يطعمهم أو يعني يعمل لهم عمليات جراحية أو غير ذلك، ونحن نطعم الكلب أعزكم الله ونبحث عن ببرون للكلب وفيونك للكلب ولا حول ولا قوة إلا بالله. فأين منهج الإسلام في حفظ، أين هذا من الذي يعني يشغب فقط على قطع اليد لا حول ولا قوة، ألا يشغب على هؤلاء الذين يكرمون الكلاب ويتركون الناس؟ إنه العداء للدين ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأما الأمر الثالث، يعني ذكرنا شكر النعمة وذكرنا النهي عن الإيه؟ عن التبذير. ذكرنا نذكر أيضا في من وسائل الإسلام في حفظ مال الإنسان ضمان المتلفات. الإسلام يحكم العقيدة، يحكم العلاقة ويحدد العلاقة بين الخالق والمخلوق، ويحكم العلاقة أيضا بين المخلوقين بعضهم وبعض. ولذلك الأخ اللي بيسأل عن لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة، إذا كان يا أخي وأنا أقول له إن كان ما زال معنا، إذا كانت السياسة يقصد بها العلاقة بين الحاكم والمحكوم فلها قواعد وضوابط في شرعنا والحمد لله. وإذا كانت السياسة هي العلاقة بين الدولة والدولة المجاورة لها أو دولة أخرى أو دولة مسلمة وغير مسلمة فالحمد لله، القرآن الكريم مليء بالأحكام وسنة النبي صلى الله عليه وسلم مليئة بالأحكام، وعليك بس فقط أن تدرس في سورة النبي صلى الله عليه وسلم صلح الحديبية فقط لتعلم هذا. المهم أن الإسلام من وسائله في حفظ المال ضمان المتلفات، بمعنى القاعدة البسيطة اللي كل الناس عارفاها، من أتلف شيئا فعليه إصلاح. أنا عندي مال واحد أصابني بتلف فيه فعليه أن يصلح له إلا أن أعفو عنه، إلا أن أعفو عنه. فمثلا في ضمان المتلفات، مثلا لو إن واحد استعار من أحد شيء اللي هي العارية، أخذ منه دراجة، أخذ منه سيارة، ثم أصاب هذه السيارة تلف أيا كان هذا التلف، فعليه أن يصلحه له لابد،
سواء فرط أم منفرط. يعني مثلا أنا أخذت دراجة من أحد الجيران أو أخذت منه السيارة وركنتها إلى جانب البيت وجاءت سيارة أخرى وصدمتها وأنا أجلس في بيتي، أنا ما فرطت، أنا وضعتها في المكان الأمين، لكن هذا هو الذي أخطأ.
تمام،
من الذي يتحمل هذا الخطأ؟
هو طبعا دي لسه هتيجي إيه معنا في النقطة الثانية بإذن الله عز وجل. هتيجي معنا في النقطة الثانية، لكن أنا أريد أن أنبه الناس على نقطة تنتشر عندنا بالذات في الأرياف،
هم لا يقبلون العوض،
أنا أقول لك أنا ما أقبلش العوض. لا، النبي صلى الله عليه وسلم كان يحكم بين الصحابة، من أتلف شيئا فعليه إصلاح. وعندنا مثلا حديث أنس رضي الله عنه في 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 صحيح البخاري، لما أرسلت أم سلمة في ليلة عائشة طعام النبي صلى الله عليه وسلم في صحفة، فغارت عائشة لأنها في ليلتها، فضربته بيدها فانكفأت الصحفة ففلقت، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال الصحابة غارت أمكم، غارت أمكم، ما زاد النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. ثم جمع هذه الصحفة وأرسل صحفة عائشة إلى من؟ إلى أم سلمة. وأرسل طعاما فيها من عند عائشة إلى مين؟ إلى أم سلمة، وقال طعام بطعام وإناء بإيه؟ بإناء، ما قالش ما نقبلش العوض وما نقبلش العوض. فهذا الحديث أصل في هذه المسألة. أما ما تكلم فيه فهو إذا تمنني أحد على أمانة أو وديعة كما يقول أهل العلم، يعني لو أني عندي أمانة أو وديعة، الوديعة اللي هي الأمانة، مبلغ من المال، شيء ثمين، جوهرة كذا، استودعتها مثلا للدكتور فضيلة الدكتور إبراهيم. طيب هنا بقى يأتي السؤال بتاع حضرتك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الحديث الذي رواه ابن ماجة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وحسنه الشيخ الألباني، يقول من أودع وديعة فلا ضمان عليه. بمعنى لو واحد استأمنك على أمانة وأنت حرستها وعاملتها كمالك تماما، يعني أديت ما عليك فيها، أمنتها تمام، بمعنى العام أمنت الأمانة دي، ثم أصابها جائحة، يعني أصابتها آفة من الآفات، قام في البيت حريق، سرق مالك ومال الأمانة فليس عليك إيه؟ فليس عليك ضمان. يعني إن لم تفرط فليس عليك إيه؟ ضمان. لكن لو فرط فيها بمعنى أنه ما حرزهاش التحريز الكافي، ما أمنهاش التأمين الكافي، وضعها معرضة لأن تصيبها الجوائح، فهنا عليه أن يضمن. أما إذا لم يفرط فينطبق في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده: من استودع أمانة فلا ضمان عليه. يبقى إذن الوسيلة الأولى هي شكر النعمة، الوسيلة الثانية النهي عن التبذير وحفظ المال، الوسيلة الثالثة ضمان المتلفات. الوسيلة الرابعة الإسلام لكي يحفظ مالك. لا شك أن هناك معاملات والبشر يحتاج بعضهم إلى بعض. أنا أحتاج أن أستلف وأستدين، والنبي صلى الله عليه وسلم دان واستدان. أستدين من أخي الدكتور إبراهيم، أستدين من أخي الشيخ حسام. فالإسلام هنا لا أحد يعلم متى سيأتيه أجله، فحتى لا يضيع هذا المال أمرنا الله عز وجل أن نوثق الديون وأن نشهد عليه.
ما نتصل من الأخت إنجي. السلام عليكم. السلام عليكم.
ألو.
أيوة السلام عليكم.
أيوة السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
معلش كنت عايز أسأل الشيخ محمد على حاجة.
تفضل.
الشيخ محمد بيقول إن لما واحد يتلف لحد حاجة أو كده.
نعم.
فبيقول إن
إنه يدفع له حقها مثلا يضمنها يعني.
بيقول ان ما يبقى يعني ما نقولش لا عوض او مش عوض او كده.
اه نعم.
انا
اي صحيح انا سامع.
يعني ده يبقى حكمه ايه؟ او ما فيش حاجة اسمها مثلا ما قبلش العوض او كده؟
الاسلام شرع ان احنا نأخذ هذا الضمان، لان من اتلف شيئا فعليه اصلاحه.
اه.
سواء كان هذا في العينيات او في غيرها.
لكنه لو عفى.
نعم.
يعني لو عفى يعني مثلا انا اعرضت انسانا، اعرضت فلانا شيئا.
نعم.
فاتلفه، والله انا من حق الشرعي ان اخذ العوض بتاعه، لكن اذا انا عفوت فما زاد عبد بعفو الا عزه، ولكن لا يجب علي هذا العفو.
نعم.
ولا يلومني احد اذا انا اخذت ما ايه عوض ما اتلفه.
نعم. شيخ حسام، القضية التي اثارها الشيخ محمد اخيرا وهي قضية توثيق الديون، لأن الوقت يمضي سريعا، نحن إن شاء الله عز وجل لعل الله سبحانه وتعالى يسر لنا لقاء آخر، لكن قبل أن نمضي من هذه الجزئية أقول بالنسبة لتوثيق الديون، هذا يثير المسألة في غاية الأهمية، وهي مسألة التعامل، تعامل الإسلام مع المدين الذي عليه دين. لا شك أن هناك فرقا بين الإسلام وبين النظم المعاصرة المطبقة الآن، سواء في البنوك أو في غيرها. الاقتراض أمر وارد جدا، الناس تمر عليهم حالات ضيق، والله سبحانه وتعالى أخبر بأن ذلك من البلاء، ولنبلون لكم شيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، كل إنسان يحتاج إلى ذلك. فكيف تعامل الإسلام مع المدين وبغير قضية توثيق الديون؟ هناك إجراءات أخرى ولا شك.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، انظر أخي الحبيب دكتور إبراهيم، المدين المعسر وهو الذي لا يجد وفاء لدينه، الذي لا يستطيع وفاء دينه، عاجز عن وفاء الدين، تجده في القوانين الوضعية التي تحكمنا يعاقب.
سبحان الله.
يعاقب. أما في ظل الشريعة الإسلامية فانظر إلى فضل إنذار المعسر وفضل إسقاط الدين عنه. روى الإمام أحمد بسند حسن عن بريدة رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أنذر معسرا فله بكل يوم مثله صدقة.
إذن أنذره، ما معنى أنذره؟
أنذره يعني أمهلة.
نعم. ليست أنذرة،
مش من الإنذار، مش من الإنذار اللي على يد محضر. لا.
نعم.
لا، إنذار، إمهال.
إمهال. فنظرة إلى ميسرة.
نعم. من أنذر معسرا فله بكل يعني يوم
بالضاء.
نعم. هي بالضاء.
نعم. وليست بالزال.
آه نعم. نعم.
وأنا أظن أنني أنطقها بالضاء.
صحيح، لكن يعني حتى لا يحدث لبس عند المستمع أو المشاهد يقول مثلا من أنذر، إذا أنتم تقولون أيضا من الإنذار. ما الفرق؟ نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول بريدة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، والحديث جميل يعني أرجو من السادة المشاهدين أن يعني يتابعوه جيدا. يقول بريدة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أنظر معسرا فله بكل يوم مثله صدقة. ثم سمعته يقول في مرة تانية: من أنظر معسرا فله بكل يوم مثله صدقة. فقلت: يا رسول الله، سمعتك تقول من أنظر معسرا فله بكل يوم مثله صدقة، ثم سمعتك تقول من أنظر معسرا فله بكل يوم مثله صدقة. فقال صلى الله عليه وسلم: له بكل يوم مثله صدقة قبل أن يحل الدين، فإذا حل الدين فأنظره فله بكل يوم مثله صدقة.
هذا يحتاج إلى إيمان. لو أن الإنسان استشعر هذا الأجر وتعامل معه بيقين، فإنه سيتشجع على أن يعطي الناس أمواله محتسبا أجره عند الله عز وجل.
اسمع هذا يعني هذه القصة القصيرة أيضا.
نعم.
وكان أبو قتادة الحارث بن ربيعي الأنصاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه.
نعم.
كان له دين عند رجل.
نعم.
فكان يذهب لهذا الرجل يطالبه بدينه.
نعم.
أو يطالبه بالدين عفوا. فكان الرجل المدين يختبئ منه. ففي يوم من الأيام أو في مرة من المرات ذهب أبو قتادة يطالب بالدين، فخرج صبي فسأله عن الرجل المدين، فقال: نعم هو بالداخل. فنادى أبو قتادة: يا فلان اخرج، فإني أخبرت أنك ها هنا، يعني
موجود في البيت،
أنا عارف أنك خلاص جوه،
لا تختبئ
يعني
مني،
الموضوع انتهى يعني.
نعم.
فخرج الرجل فقال له أبو قتادة: ما يغيبك عني؟ انت بتستخبى مني ليه؟
نعم.
بعدين ما بيجيبش الفلوس اللي عليك ليه؟
نعم.
فقال له الرجل: اني معسر وليس عندي شيء. فقال له ابو قتادة: الله، انك معسر؟ فقال الرجل: والله اني معسر. فقال ابو قتادة او فبكى ابو قتادة ثم قال للرجل: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من نفس عن غريمه او محى عنه فهو في ظل العرش يوم القيامة. من نفس عن غريمه أمهله، أنظره، إعطاله مهلة، أو محى عنه، أسقط عنه الدين، أسقط عنه دينه بالكلية.
ثبت أن رجلا من إسرائيل عمله الله سبحانه وتعالى بسبب ذلك العمل، وهو إنذار المعسر والتجاوز عن الذي ليس معه مال من الفقراء في دينه، أن الله سبحانه وتعالى كفه بذلك وتجاوز عنه.
نعم نعم نعم. فضلت بقول والحديث يعني الحديث في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان رجل يداين الناس.
نعم.
فكان يقول لفتاة: إذا أتيت معسرا فتجاوز عنه.
نعم.
لعل الله أن يتجاوز عنا، فلقي الله فتجاوز عنه. في حديث آخر يقول حذيفة، والحديث أيضا في الصحيحين، يقول حذيفة: أتي برجل إلى الله تبارك وتعالى.
نعم.
فقال له الله: ماذا عملت في الدنيا؟ فقال الرجل: والله ما عملت من مثقال ذرة من خير قط. فأعاد الله عليه السؤال 3 مرات.
نعم.
والرجل يجيب نفس الإجابة، ولكنه قال في الثالثة: إني كنت يا رب أعطيتني فضلا من المال في الدنيا، يعني يا رب أنت كنت أنعمت علي بالمال في الدنيا، فكنت أبايع الناس، فكنت أيسر على الموسر وأنظر المعسر. فقال الله تبارك وتعالى له: نحن أولى بذلك منك، تجاوز عنه فغفر له.
إذن فالإسلام لا يعرف أن الشخص إذا تأخر في الدين أو في سداد الدين يزاد عليه في المال، وتكون فائدة أو فائدة مركبة، أو ما يسمى بجدولة الديون وعدد جدولة الديون وغرامة التأخير ونحو هذه الأشياء التي يحاولون أن يلبسوها على الناس ويصبغونها بالصبغة الشرعية الإسلامية، والإسلام منها براء.
نعم.
إما أن يتجاوز عنه، وإما أن ينتظر حتى يوسع الله عز وجل عليه، لأن الأيام دول وتلك الأيام دولها من الناس. ولا شك أن هذا يختلف عن نظام البنوك.
نعم.
التي تسير الآن على قضية الربا ونحو ذلك، يعني هذا أيضا من وسائل حفظ المال، وهو البعد عن التعامل بالربا.
نعم.
نحن نريد أن نذكر الناس بشيء من الوعيد في حق أكل الربا أو من يتعامل بالربا، حتى ينتبه الناس إلى هذه الكبيرة.
يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين.
نعم.
فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. الموضوع اللي اتكلمنا عنه الآن.
نعم.
انظار المدينة المؤسسة.
نعم.
وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون.
نعم. أستاذنك أخونا محمد من قنا. تفضل يا محمد. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضيلة الشيخ، حضرتك في نفس السياق اللي بتكلموا فيه حضرتك بقى عن تقول بالنسبة للشريعة الإسلامية في تطبيقها، حتى لو تطبيق الشريعة الإسلامية في خصوص مثلا حكاية السواقين، يعني
الصوت مش واضح يا شيخ محمد.
يقول لك أنا مثلا إيه يعني إيه ليه 50 جنيه صح وأطلع؟ في الحالة هذه لو طبقنا عليهم اللي حكاية من قتل من خطأ في يعني فدية مسلمة لله عليه، أعتقد حتكون عندنا يعني فرصة كويسة جدا، والناس السواقين يخف السرعة والنظارات وكذا وكذا، يعني ما أدري حضرتك سيادتك يعني.
نعم صحيح، جزاكم الله خير. أخونا الشيخ محمد يتحدث عن مسألة الدية وحفظ الإسلام للنفس بتشريع الدية والقصاص ونحو ذلك، وهذا إن شاء الله عز وجل عند الله سبحانه وتعالى يسر لنا اللقاء.
نعم.
نتحدث عنه بالتفصيل إن شاء الله عز وجل.
إن شاء الله.
طيب، ذكرتم قول الله عز وجل: اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. نعم.
فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله. نعم. ورسوله.
نعم.
فأذنوا بحرب من الله ورسوله يا فضيلة. نعم. الدكتور، هذه هي المشكلة.
نعم.
روى الطبراني وصح الحديث الشيخ الألباني.
نعم.
عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله. إذا ظهر الزنا والربا في قرية، يعني في بلد، في أمة، فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله. اللهم سلم سلم. اللهم سلم سلم. كم عندنا من حالات الزنا كثير تحت ما يسمى بالزواج العرفي وغيره من العلاقات المحرمة. كم عندنا
أخونا محمد. تفضل. السلام عليكم. أخ محمد، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مع حضرتك محمد معزاوي. احببت بس يعني اكلم الشيخ محمد خاطر.
تفضل شيخ محمد.
اتفضل. تفضل يا محمد.
قطع الصدمة. طيب الشيخ حسام الان يعني في الواقع العملي لا يسمع الناس في واقعهم ما لفظ ربا، لا يسمعون لفظ ربا الا في الخطب، في المحاضرات، في امثال هذه اللقاءات، لكن الان هناك الفاظ اخرى تستعمل في الواقع الاقتصادي كجدولة الديون، اعادة جدولة الديون، كلفة القرض، غرامة التأخير، شهادة الاستثمار، هذه الأشياء هي أيضا تدخل في الربا أم لا تدخل؟
يعني كنت بس أريد بعد إذن الشيخ حسام.
فضل.
يعني
فضل.
بالنسبة للترهيب من الربا هناك.
نعم.
يعني حديث يعني حقيقة كلما يعني قرأت هذا الحديث أو سمعته أقشعر بدني والله.
فضل.
هذا الحديث رواه الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه وبسند صحيح.
نعم.
النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه: وأرجو أن ينتبه المشاهدون جميعا لهذا الحديث.
نعم.
فإن والله يعني من الخطورة أمر الربا خطير جدا، لأن الناس أصبحوا يستهيلون به.
نعم.
أو يستسهلونه.
نعم.
فاسمع لهذا الحديث عن حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد عند الله من 36 زنية.
حديث صحيح يا شيخ.
حديث صحيح.
نعوذ بالله من ذلك.
ينظر كل إنسان لنفسه.
نعم. تفضل يا شيخ حسام، أقول هذه الألفاظ هل هي تدخل في الربا أم تخرج هذه المعاملات من قضية الربا؟
لا، هي طبعا تدخل في قضية الربا.
إذا المسألة تلعب بالألفاظ
فقط، يعني ليس إلا.
نعم. نحن نريد أن نبين لإخواننا وأخواتنا من يشاهدوننا الآن أننا لو أتينا بخنزير وكتبنا عليه بالخط الثلث والرقعة والنسق بأنه خروف وذبح على الطريقة الإسلامية، هل هذا سيغير من كونه خنزيرا؟ هو في النهاية خنزير وحرام. نعم. إذن فلننتبه إلى قضية حرب الألفاظ.
نعم.
نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية.
اللهم آمين.
طيب، يعني لا شك أننا بحاجة إلى أن نكمل الحديث لننظر في مسألة قطع اليد كتشريع، نقارن بين أثر هذا التشريع في واقع الناس. لا نقول مثلا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقط، فإنه قد يقول البعض هذا العهد كان نموذجا مثاليا، لكن سنلفت النظر إلى بعض الأمثلة المعاصرة كما حدث مثلا في بلاد الحجاز قبل تطبيق الحدود كيف كانت بعد تطبيق الحدود. ننظر إلى بعض الإحصاءات في أوروبا في مسألة الجريمة حينما طبق القانون الوضعي ونقارن بين هذا وذاك، ونتكلم في مسألة الحدود لماذا شرعت والفرق بين الحد والعقوبة الوضعية، وكذلك نتحدث عن بركة إقامة الحدود. كل هذا ولا شك يحتاج إلى إثارة بعض القضايا، فعلى الله سبحانه وتعالى يعني يسر لنا إن شاء الله نجتمع مرة أخرى، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن فعلا ما قلنا وما سمعنا وجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعوا أحسنه. أعزائي المشاهدين، هذا وما كان التوفيق فمن الله، وما كان خطأ أو سهو أو نسيان فأوزل فمنا ومن الشيطان، والله ورسوله من براء. كان معكم في هذا الحوار الشيخ محمد خضر من دمياط والشيخ حسام خليل ومحدثكم الدكتور إبراهيم الحمحمي، فإلى اللقاء إن شاء الله. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.